Inshallah, we are beginning the Nadwa a little early so that we may answer all of your questions, inshallah, tonight, or as much of them as possible. As-su'al al-awwal, the first question, is it permissible for a Muslim convert to attend funerals for non-Muslim family members, such as parents, siblings, aunts, or uncles, which take place in a church? Please answer the question for the family is, what if there is a Christian wedding? Not the party, but it occurs in the church.
السائل يسأل هل يجوز أن نذهب إلى الجنازة للوالد أو الوالدة هم مصريين يعني ليس من أهل البلاد لم يسلموا هل يجوز له أن يذهب للكنيسة يعني ليس للصلاة لكن ليؤدي
نعم معايا تفضل تفضل زين تفضل السائل يسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته ويسعدنا في هذه الليلة أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الجليل الشيخ سعد البيك وكثيرا ما كنا نتمنى أن نلتقي به ونسمع منه ونتعرف عليه وشاء الله لي ولكم أننا التقينا به وسمعنا منه نفعنا الله وإياكم بعلمه وأفادنا الله وإياكم به وبكل العلماء العاملين السؤال يقول هنا مسلم أبوه أو أبواه نصرانيان مات أحدهما أو مات ويريد أن يذهب إلى الكنيسة لتشييع الجنازة لأنهما ليس على دينه فما حكم الإسلام في هذا رائدنا وعمدتنا دائما وأبدا في الإجابة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة البر بالوالدين وإن كانا كافرين مطلوب شرعا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف مطلوبة شرعا أما اتباعهما في العقيدة والدين فذلك أمر منهي عنه وقصة سعد في ذلك مشهورة مع أمه بقي الحكم هنا هل يجوز له أن يذهب لتشييع جنازة او جنازة والديه الحكم الشرعي نعم يجوز له ولكن بشرط الا يفعل شيئا مخالفا لعقيدته ودينه ويكون ذلك الدفن وفق دينه لا ان يقول قولا مما يقوله اهل الكتاب ولا ان يفعل فعلا من افعالهم لأن المسلم قد نهي أن يفعل أفعالا كفرية أو شركية فكما أنه لا يجوز له أن يتبع دينهما وهما أحياء فلا يجوز له أن يخالف دينه وهما في ذمة الله والله أعلم
The Sheikh answers The Sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and blessings upon the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and first declaring his happiness to be in the company of a Sheikh Sa'd al-Buraiq and meeting the other scholars in this blessed conference that was organized by us for them to attend together and share with us what they may have learned from the Book of Allah and the Sunnah of his Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says first in answering this question, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Qur'an and orders us, as we have heard in lectures this morning, to be dutiful to our parents and respect them and not to dishonor them. Even if they fight against us and try to bring us to a state of disbelief, We repulse the disbelief, but we treat them with kindness and respect and honor. So therefore, building on this, the Sheikh says, it is permitted for you to attend the funeral on the condition that you do not partake in any of their religious activities or words or actions, whether open or hidden. Nothing that you do or say should be from what they have done. It is just to go and show respect for your parents who may have passed away. So this is the answer that the Shaykh Hafidhahullah has given us. If a husband decides to take a second or a third or a fourth wife, should he inform the first wife of his decision?
لا يلزم شرعا ولا يجب حينما يقرر الرجل أن يتزوج ثانية أو ثالثة أن يخبر الأولى أو الثانية، ولكنني أعود إلى ما ذكره فضيلة الشيخ صالح سدلان في كلمته ليؤكد على أهمية ألا يكون التعدد عدوى، لأن بعض الشباب يتزوجون لا لحاجة وإنما يعديه من يحدثه عن التعدد وقد لا يكون محتاجا، ثم لا يكون قادرا ولا مستطيعا. نحن لسنا بهذا نريد أن نكسب أصوات النساء في الانتخابات بالتحذير من التعدد، ولا نطلب من أحد رضا إلا الله عز وجل ثم أحبابنا وإخواننا في الله أمثالكم وأخواتنا في الله، ولكن أقول إن من أهم شروط التعدد الشعور بالقدرة الكاملة، لأن الذي شرع لنا أن نعدد فقال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال نبيه صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وبعض إخواننا إذا سألته عن ذلك يقول السنة، نعم السنة على العين والرأس، ولكن إذا كان أداء هذه السنة سيوقعك في الإثم أو يضيع الواجبات فينبغي أن تلتفت إلى ما هو أولى. أما من تزوج بغير علم زوجته فإن زواجه صحيح لا مرية في صحته.
The Sheikh answers by saying the man is permitted to marry a second or a third wife without informing the first or the second wife if it so happens to be. But it is important for us to reflect upon the words in the lecture of Sheikh Saleh al-Sadlan that we listened to previously today in the morning or in the afternoon, where he emphasized to us the point that this marriage that you take, the second or the third, it should not be putting you or your other wife in a disadvantage or for a reason that is not what Allah subhanahu wa ta'ala intended it for. And that when you take the second wife or the third, it should be with full justice and with sincere intention, not to get back at her or out of jealousy or out of rage or for a reason that is incorrect or not substantiated in Islamic law. For Allah subhanahu wa ta'ala, yes, He does leave it open to us and He says, فَانْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ, marry from the women that which you wish, two, three or four. But we see, and you may state that this is sunnah and to be married to more than one, but we see what the fact is, that when you are taking this, it is a great responsibility that Allah subhanahu wa ta'ala shall hold you to account for. And in conclusion, he stated, for the man who marries a second wife without his first wife knowing, and it's done in secret, yet it is known and the contract is established in the Islamic law, his marriage is valid and there is no problem with it, inshaAllah ta'ala. The next question says, as understood, sisters are not allowed to go to funerals or burials, to the graveyard. Yet we noticed that Aisha lived in the home where her father and the Prophet sallallahu alaihi wasallam were buried. It is reported that she visited the room frequently. Please enlighten me as to the difference. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your knowledge.
تقول عائشة كانت تسكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدفون في قبره، وكذلك أبوها. هل هذا دليل على جواز المرأة أن تذهب إلى تزور القبور؟ فهل يجوز وجه استثناء؟
السائل يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكن في بيت أم المؤمنين عائشة، ثم لما قبض دفن في بيتها، وكذلك أبو بكر، فهل هذا يصح دليلا على زيارة المرأة للقبور؟ هكذا السؤال. نقول: وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى أمر أن يدفن الأنبياء حيث قبضوا، في المكان الذي يقبضوا فيه يدفنون فيه، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لأن يدفن في المكان الذي قبض فيه، فإذا هذا ليس دليلا على أن النساء يذهبن إلى المقابر ويزرنها، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله، نهى النساء أن يزرن المقابر في قوله: ارجعن مأزورات غير مأجورات. والتفصيل في زيارة المرأة للقبر بين أصحاب المذاهب هذا كلام طويل، ولكن الأولى للمرأة ألا تذهب إلى المقابر لأنها قليلة الصبر، وحينما تذهب إلى المقبرة ستقول هجرا وتنتف شعرا وتلطم خدا وتفعل أفاعيل أهل الجاهلية، لذلك من باب سد الذرائع ألا تذهب النساء إلى المقابر، والله أعلم.
In answering the question, the sheikh says, Aisha radiallahu anha, her home was also the home of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And it was the order of Allah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam face death in that same home and in the room of Aisha radiallahu anha. And since Allah subhanahu wa ta'ala has commanded that wherever a prophet or a messenger passes away, that this is the same very spot that they are to be buried. Therefore, it is the order of Allah that the Prophet was buried there. So this is a specific issue that cannot be used to rule upon general circumstances. Especially when we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has made nahi, prohibited that the women go to the graveyards and visit the graves. As we know in the hadith, that the Shaykh quotes us that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the women that went to the graveyard, return to your homes in disobedience and without having received any reward for what they have done. Although there is difference of opinion in the madhahib, we state that what is best and what should be established is that the woman should not visit the graves, due to the fact that the graveyard can be something that may drain the emotions and cause them to be in a state of disarray and despair. Wallahu a'lam. What are the mother's rights in caring or taking care of her living expenses, considering she is one wife and has children? I've changed the question just a little bit slightly. The question now would read, if a woman is living under the care of her husband, would she have to be the one to spend upon herself, or would her husband have to spend on her?
سؤال كما يقول شيخ يحيى: المرأة التي تسكن مع زوجها هل يعتبر زوجها ملزما بالنفقة عليها أم لا، أي تنفق على نفسها؟ الجواب أن الزوج ملزم بنفقة الزوجة وملزم بنفقة الولد، هذا أمر لا مرية فيه ولا خلاف، ولا يجوز لرجل تزوج امرأة أن يهضم حقها أو يمنعها حقها من النفقة وأن يمنع أولادها من ذلك أيضا، والله أعلم.
The Sheikh says, it is the responsibility of the man to be the protector and the sustainer of the house. And this is one of the laws that Allah subhanahu wa ta'ala has delegated to him. And this is something that the Muslim woman would not have to be spending in or in the cause of, unless she wishes to contribute that which she wishes to do. The next question. I have been separated from my husband for 4 months without any sexual relations, food, shelter, clothing from him, for my child or myself. I travel to see him and ask him for sustenance or substance, and he walks away. I would like to be advised or have him advised of this. Please advise in this desertion.
تقول أنا انفصلت عن زوجي منذ أربعة أشهر ولا أبيت معه ولا أكل من طعامي ولا أبيت معه ولا لباس ولا شيء ولا علي أنا ولا أطفالي. وكلما أذهب إليه لأسأله بعض النفقة يذهب ويعطيني يعني ظهره ويمشي وينفرد. فما كيف تنصحونه وماذا تنصحونه به؟
السائلة تسأل وتقول زوجها تركها، هل طلقها ولا تركها؟
انفصلت، ما تقول طلق؟
انفصلت يعني
هكذا السؤال تقول
سفر. انفصلت عندكم تعني ايه هنا؟
I don't know if the sister or the brother can answer. Did he divorce her or are they just separated? Because the question says separated. Are they divorced?
انفصلت طلقت يعني؟
Is she divorced from him?
إن كانت
بدنا نفهم منها، أصل بدنا نفهم منها ما معنى كلمة انفصلت؟
divorce or not؟
طلقت؟
separated not divorce.
والمش divorce.
مش طلاق.
separated بس فقط مش طلاق.
هجر.
نعم.
يبقى هجر.
4 شهور.
السائلة تسأل وتقول زوجها هجرها 4 أشهر. ولم ينفق عليها ولم يبت معها، وإذا طلبت منه نفقة أعطاها ظهرها وولى. ده لعب عيال طبعا، خلوا بالكم انتبهوا. أولا الرجل مكلف شرعا بأن ينفق على الزوجة وأن ينفق على الأبناء، وكونه هجرها 4 أشهر فهذا حرام عليه، لأنه يشبه الإيلاء، لأن الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء حكمه إذا أقسم الرجل على زوجته ألا يطأها مدة 4 أشهر، إن صبرت فبها، وإن لم تصبر ترفع أمرها إلى القضاء الإسلامي، والقضاء الإسلامي يخير الرجل بين أحد أمرين، إما العودة الفيء يعني العودة، وإما الطلاق، ويلزمه بالنفقة عليها تلك المدة. فهذا تركها معلقة لا آل ولا طلق، فهذا قد ارتكب إثما كبيرا، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويرجع وينفق على زوجته ولا يدعها نهبا للضياع، لأن ترك الزوجة مدة 4 أشهر هذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل، لأنها تتعرض إلى الفتنة. وقصة عمر رضي الله تعالى عنه مع الجنود لما سأل صفية كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 4 إلى 6 أشهر. نعم، إلى حفصة رضي الله تعالى عنها، من 4 إلى 6 أشهر. فجعل مدة الإقامة للجند في الجيش 4 أشهر وشهر، في الذهاب وشهر في العودة. فلا ينبغي أيها الإخوة، وصدقوني أنا ما رأيت رجالا يظلمون نساءهم مثل الإخوة الملتزمين، سواء في مصر على حسب خبرتي وعلى حسب علمي بالأمر، وسواء هنا. كلما ذهبت إلى ولاية وجدت الإخوة الملتزمين يظلمون زوجاتهم. فلماذا؟ هذه هي الرجولة؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والمرأة المؤمنة حينما تتزوج من مؤمن إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. الإسلام حرم الظلم والبغي، وأكبر الظلم أن تظلم المرأة. المرأة ضعيفة، لو كانت ابنتك هل ترضى لأحد أن يظلمها؟ لو كانت أختك هل ترضى لأحد أن يفعل معها هكذا؟ لو كانت أمك وتزوجت غير أبيك هل ترضى لأحد أن يفعل معها هكذا؟ فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وتلك وصية سيد الأنبياء.
أضيف إلى كلمة وإجابة فضيلة الشيخ سيد عبد الحليم جزاه الله خيرا، وهو أن المرأة إذا انفصلت هي برغبتها من غير طلاق واستنكفت عن طاعة زوجها ولم تمكنه من نفسها فهذا هو النشوز. فإذا لم يطلقها الزوج ورغب أن يبقيها ولكنها هي لم تطلب الخلع والفراق ولم تمكنه من نفسها ولم تقم بحقوقه وواجباته، فإنها تعتبر في هذه الحال ناشزا، فحينئذ لا يلزمه نفقتها، هو ملزم بنفقتها ما دامت مطيعة ممكنة له من نفسها. فإذا نشزت عن ذلك وارتفعت واستنكفت أن تكون في خدمته وأن تعطيه ما شرع الله له منها فإنها تعد ناشزا لا يلزمه النفقة، وإن تفضل بها فهو الخير. الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم.
The Sheikh answers by saying, it is important first to recognize that the Muslim man must be the one to spend upon his wife and to provide for his wife and his children. As for this question, the 4 months staying apart, separated, this is something that is not permitted, and it seems like the man is hanging the woman, not letting her have her own life, divorcing her, and not making her a full wife to him. And this is a great sin and oppression in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Especially when a person does not have relations with his wife for 4 or more months. And this, if the Muslim woman does not wish to be patient, she may go to the higher religious authority and they would give the man 2 options. Either that he divorces the woman or that he returns her and spends on her and treats her as his wife. Allah subhanahu wa ta'ala says, and the Shaykh mentions to us that this man must repent to Allah subhanahu wa ta'ala and make sincere his repentance and act in a just manner with her and not leave her to be lost. As we see Umar ibn al-Khattabi when he asked Hafsa radiallahu anha, how long can a woman be without her husband? She told him between 4 to 5 or 6 months. So therefore he made the soldiers and the warriors who were set out to fight in the path of Allah, that their stay would not be longer than 6 months. 1 month traveling to the place, 4 months staying in the land, and 1 month returning. 6 months in total, so that they may have time to return to their wives. And this was the habit of Umar radiallahu anhu in dealing with this situation. And it's important for you to understand also that she is a Muslim woman and that you must treat her with respect. Consider if this was your mother and another man was doing this to her. Or if this was your daughter, or if this was your sister, would you wish someone to treat her with such disrespect? This is something that you are to comprehend and to contemplate. And Sheikh Saad al-Buraiki, he gave us an addition. He said, now if this woman was the one that left, and she was the one that refused him and would not give him his rights, and would not share with him in the relations, then he would no longer have to pay to give her the nafaqah, to give her and provide for her, until she returns to that which is right, for she would be in the state of nushuz, marital discord and disobedience of Allah and her husband. So therefore he would not have to spend until she returns to that which is most right. Wallahu ta'ala a'lam. The next question, inshaAllah, it says, and this question has been asked many times, Bismillah, my daughter is 14 years old. She is a non-Muslim. She attends Islamic classes and lectures and functions. She wears the jilbab and the khimar, and sometimes the niqab. My wife feels that my daughter should not dress according to Islamic standards because she has not accepted Islam. My daughter, though, feels uncomfortable attending the masjid wearing kuffar clothing. She wants to respect the Muslims, and my wife feels that she should not look or dress like a Muslim because she is kafir. Please help me in settling this fitna between my wife and I.
يقول بنت 14 سنة هي غير مسلمة لكن لما تأتي للمسجد معه مع زوجته تلبس لباس الإسلام حتى النقاب أحيانا لكن زوجته تقول هي مش مسلمة لا يجوز لها أن تلبس هذا اللباس فما هو الصواب يعني
زوجته مسلمة
نعم زوجته مسلمة
ينبغي لهذه الزوجة أن توافق زوجها وأن تطيعه فيما أمر به من معروف لابنته وهو أن تتحجب ابنته حتى ولو كانت ضعيفة الإيمان أو غير مسلمة فإن مجيئها إلى المسجد ولو كانت غير مسلمة وحجابها مما يؤلف قلبها ولا ينبغي للزوجة أن تصر على هذا الخطأ الذي تقوله.
The Sheikh says that the woman should let the daughter wear this clothing, for this is something, even if she has low faith or no faith at all, it is better for her to be covered, especially around the Muslims, than for her to be uncovered, as a less amount of distraction to the Muslims. So this is something that she should continue doing, and may Allah subhanahu wa ta'ala open her chest to the truth of Islam. The next question, what is your advice for a brother who wants to remarry his wife, that he divorced her after a certain time because he suspected adultery but had no eyewitnesses? She is the mother of his children. He is considering remarrying her to bring the children back together because of the effects it may be having on the children.
يقول هو كان متزوج لامرأة ثم طلقها لأنه ظن أنها قد زنت طلقها وهو لم يشهد لم يوجد شهود ولم يراها تفعل ذلك لكن هو أحس أنها تزني لكن هو الآن يريد أن يرجع لها وأن يتزوجها وطلقها مرة واحدة هل يرجع لها أو ماذا
فقه حلو أقول حكم فقه جميل السائل يسأل ويقول إنه ظن أن زوجته والعياذ بالله تعالى قد زنت ثم طلقها بناء على ذلك الظن ثم وكانت الطلقة طلقة واحدة رجعية ثم رغب الآن في أن يرجعها إليه أولا الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا يجوز بناء الأحكام الشرعية على الظن ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الظن قال وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فإذا لم يعلم الإنسان على نفسه علم على أهله علم اليقين هذا الأمر فلا يجوز له أن يفعل ذلك الفعل يعني لا يجوز له أن يقوم بالطلاق وإذا كان قد استغفر وتاب إلى الله تعالى من ذلك الظن
وأراد أن يرجع الزوجة فلا يمنع عن ذلك شيئا، بل هو رد اعتبار للزوجة. أما إذا تيقن وعلم علم اليقين أن زوجته تزني فهناك المفارقة الأبدية، والمفارقة الأبدية تكون باللعان. والآيات القرآنية في ذلك في سورة النور موجودة ومبسوطة، والأحكام في هذا طويلة ولا نريد التطويل فيها. خلاصة القول أنه إذا تأكد من زناها لا يجوز له مراجعتها، أما إذا كان حكمه مبنيا على الظن ولم يتيقن فمن حقه أن يعيدها إليه، والله أعلم.
The Sheikh first begins by saying suspicion does not indicate any truthfulness, does not indicate any truthfulness in any shape, way, or form. And the Sheikh points out to us the hadith of the Prophet ﷺ where he says, do not build upon suspicion, for suspicion is the greatest of lies. And also we see that this man should not have divorced his wife in the first place due to this reason. He should not have fulfilled this divorce or practiced this divorce for this reason. For this is an unfounded reason. And if he has made tawbah and wishes to return her, this is what is best. The Sheikh also said, but if he was certain that she had committed adultery and he had seen her, even if he does not mention in this question, he is not to return to her again, as is found in the Quran and in the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in conclusion, if it was just suspicion, he may return her. If he was certain, he is not to return her at all. The next question, inshallah. What do you do about a Muslim who is living amongst the believers in the building that the masjid has been established in, and that the Muslim man is using drugs and takes disbelievers into the building and his apartment to use drugs? The person has been warned by the brothers in the community and he still continues to do this, even missing the salah as he watches the brothers calling the people to salah. What do we do and what are the proof or adillah?
يسأل يقول في المبنى في المكان المسجد منشور فيه يوجد فيه المسجد يسكن رجل مسلم يستعمل المخدرات ويدخل أهل الكفر إلى بيته ويستعمل المخدرات مش في المسجد هو يسكن فوقه ليستعمل المخدرات فالإخوة يريدوا ماذا يفعلون هل يطردوه أو ما هو لا مش للمسجد نفسه هي عمارة وهم لهم الدور الأول وناس مشركين حتى فوقهم أو فهو له غرفة أو له شقة.
ما دام أن هذا الرجل أعيد السؤال الأخ يقول أن رجلا غير مسلم كذا غير مسلم أن رجلا مسلما يسكن في منزل فوق المسجد والقائمون على المسجد لا يملكون هذا المنزل وليس تابعا للمسجد ويرون هذا المسلم يتعاطى المخدرات ويدخل الكفار إلى منزله ويتعاطون معه هذه المسكرات والمخدرات فما الذي يلزمهم تجاهه؟ الذي يلزمهم تجاهه هو نصيحته قدر الإمكان، فإن كان بأيديهم أن ينصحوه ليتوب ويهتدي إلى الله عز وجل فذلك خير، كان بأيديهم أن يبعدوه عن هذا المكان حتى لا يضلل أبناء المسلمين الذين يفدون ويرتادون المسجد فذلك خير، أما إذا لم يكن ذلك بأيديهم فما عليهم إلا الصبر، ولا علاقة لفعله بصحة صلاتهم أو عدمها لأنهم لا سلطان لهم عليه والحال هذه. إذا كان النظام أو القانون يجيز لهم أن يطردوه أو يبعدوه بعد أن أعيتهم النصيحة، بعد أن أعيتهم الحيلة في مناصحته ولم يستجب ولم يتب ولم يرجع عن هذه الأفعال، إذا كان النظام يجيز لهم أن يطردوه فليفعلوا ما استطاعوا،
لأن بقاءه قرب المسجد شر وضرر على أبناء المسلمين.
The Sheikh answered first by saying that they are to advise him as much as possible and continue in advising and giving him admonitions and ordering him to do what is good and forbidding him from this evil that he is practicing. And this is something that they should be carrying on as much as possible. And then I asked him, he was concluding, can they call an authority or the police or something like this to take care of him instead? And the Sheikh said, after they have spent as much time as they can and took as much effort as they can in trying to admonish him and bring him back to the straight path and have spent the time with him, they may go to the higher authorities who can deal with him to get him out of the place in hopes of saving themselves and the masjid and the community that they are living in. Wallahu alam. What is the right that a Muslim brother has on the Muslim brother in regards to oppression or saving him from oppression or without oppression?
السائل يسأل في أمور من أمور الأداء من أمور آداب الإسلام، ما هي أو ما حقوق المسلم على أخيه المسلم؟ أول حق من حقوقه أن يحفظ حرمته، حفظ الحرمات هذا أمر مطلوب شرعا، ولذلك لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات قالوا ما لنا منها بد يا رسول الله، فقال إذا جلستم فأدوا الطريق حقا. من حقوق الطريق غض البصر حتى لا يجرح حرمة المسلم حرمة أخيه، كذلك نصيحة المسلم، رد السلام، اتباع الجنائز، إن أصابه خير هنأ، إن أصابه شر عزاه فيه، وهكذا تكون له حقوق متعددة. هذه الحقوق ينبغي فيها النصح، حفظ الحرمات، اتباع الجنائز، عيادته وهو مريض، إفشاء السلام، وهكذا كل الحقوق الإسلامية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وأريد أن أبين نقطة بسيطة هنا بمناسبة السؤال، كثير من الناس ينسون هذه الآداب الإسلامية بعضهم مع بعض، المسلمون تسود بينهم الجفوة والغلظة والشدة والفظاظة، وبعد ذلك ينتهكون أعراض بعضهم بألسنتهم بل وفي بعض الأحيان بأيديهم. فالإسلام هنا يحذر المسلمين ويبين لهم أن حرمات المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمات بيته الحرام، فانتبهوا لهذه النقطة، أن المسلم ينبغي أن يحفظ حرمة أخيه المسلم. دائرة الكبرى التي بينها رسول الإسلام في حقوق المسلم كلها تدور حول هذا الفلك، حفظ حرمة المسلم، وهذه إذا تمت بين المسلمين وجدت الألفة ووجد التعاون ووجد التآخي والتناصر ووجد كل خير يسود بين المسلمين، وبالله التوفيق.
The Sheikh answers by saying, from the greatest ways of giving your brother his rights is to protect his sacred rights and keep your responsibilities to him. As the Prophet ﷺ says in the hadith, when he ordered the Sahaba and the Ummah not to sit in the middle of the roads, they told him, we're gonna have to sit in the middle of the roads or in the intersections, O Messenger of Allah. He told them, if you are going to sit in it, no matter what, I say to you, at least give the road its right, meaning lower your gaze and to the end of the hadith. The Sheikh says from the rights that a person must establish to his brother is to give him advice when it is needed, to visit him when he is sick, to give him greetings when he meets him, gives him a salam, not to lay bare his secrets or that which he knows about him that others do not. These are all things that a person must uphold with his brother. And the Sheikh says, I have noticed many of the people forget these manners amongst one another. Many of the Muslims forget these basic mannerisms with one another. And these are sacred rights that we must uphold, even greater than the rights of Al-Masjid Al-Haram, the house of Allah subhanahu wa ta'ala in Mecca. These rights are more sacred to us than that. And therefore, when we establish these rights, we can begin to unite and respect and solve the problems of one another in an easy, accepted manner by all of us. The next question, Bismillah. What should be done or said, if anything, to a mother who slanders and makes disparaging remarks about her son's wife, who sometimes hears them? What about her making statements about Muslims who are openly immersed in sin?
يقول هو متزوج لامرأة وأمه دائما تشتم فيها أو تسب فيها تختابها وهي أحيانا زوجته تسمع هذه الأشياء فما كيف ينصح أمه أو ماذا؟
الواجب على هذا الأخ أن يصبر على هذا الأذى الذي يتمثل في إيذاء أمه لزوجته كما لا ينبغي أن يقر الظلم على زوجته ولكن ينبغي له أن يراعي حقوق أمه ومن حقوقها عليه أن ينصحها باللين والحسنى والحكمة ومناصحة الوالدين تختلف في أسلوبها وطريقتها عن مناصحة الأباعد وغيرهم فيستطيع أن يصلح ذات البين بين أمه وزوجته كأن يوعز إلى زوجته بأن تقدم هدية وإن كان هو الذي اشتراها إلى أمه وأن يكثر من ذلك ولعل الأمر أن يصلح بين الزوجة والأم وله كذلك أن يتلطف بأمه بكل تذلل لها وبكل خضوع من جانبه لحق أمه حتى لا تقول الأم إنك تعاتبني أو تشتمني من أجل زوجتك لكن لو أن الأم ظلت مستمرة في أذية زوجته بالسباب والشتيمة فنقول له هو مأمور أيضا بحسن المعاشرة والصحبة لوالدته لأن الله قال فيما هو أكبر من ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فأذية الزوجة دون الشرك فمن باب أولى أن تظل الصحبة بالمعروف من الولد لأمه مع محاولة إقناع الزوجة بأن الصبر على الأم عبادة وأن طاعة زوجها في هذا الصبر مما يرفع درجات الزوجة ويذكرها بالاحتساب وهذا خير من أن يقع في ظلم زوجته أو عقوق أمه.
The Sheikh advises to be patient, and this is the most important thing, to have patience in this, and to be sure that you are fulfilling all of your rights to your mother, for this could be one of the reasons. And you are to give her sincere advice with love, respect, and humility, and not to make her feel that she is incompetent or doing something that is not to make her feel awkward, for she is your mother. As Allah subhanahu wa ta'ala says in regards to the woman, to us in dealing with our parents, that even if they try to force us to disbelief, we are to treat them with kindness. And therefore the man is also to reassure his wife and to ask her to be patient and to try to be the intermediary between his wife and his mother. Try to come in between them, to bring them closer together as a point of reference in the things that they both can agree on. Show them the similarities that they both possess and have with each other. And he is to advise his wife to be patient, and he is to reassure her. So these are the things that the man is to try to perform in such a time. The next question, what is the definition of ta'dilu when we are marrying more than one wife?
ما معنى كلمة أن تعدلوا؟ خلينا أخف أحسن من زوجة. العدل ما معنى؟
السائل يسأل ما معنى أن تعدلوا؟ هو متزوج أكثر من زوجة.
قام بالحق فلا يطغى حق واحدة على حق الأخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من تزوج اثنتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، مائل على الصراط، فيعدل في المبيت ويعدل في النفقة ويعدل في الأمور التي يملكها، أما الميل القلبي فليس له عليه سبيل، لأن الميل القلبي ليس يملكه هو، وإنما هو بقوة الله وبقدر الله تبارك وتعالى. إنما العدل في النفقة وفي السكنة وفي المبيت، في الأمور التي يملكها ويحسن التصرف فيها، والله أعلم.
What is justice? What is this adl, the holding of justice? The Sheikh says it is to establish the sacred rights that Allah subhanahu wa ta'ala has given to each of these wives that you may possess. So that one wife is not given more than the other. Given more in what? In nights that you spend with her, in wealth that you bestow upon her, in words of kindness that you say with her. Any outward action that you have control over, it must be divided equally. Your outward controlled actions, something that you control. But as for a feeling in the heart or love that is grown in the heart, this is something that Allah subhanahu wa ta'ala places in the amounts that He wishes. And this is something that the man has no control over. So this is not something that he will be held accountable for, inshaAllah ta'ala. My stepdaughter, we have asked this question. If you are a non-Muslim living with Muslim parents, should your parents treat you like they would treat a Muslim child?
لا شك أن حقوق المسلم أبا أو ولدا، ولدا أو والدا، تختلف عما لو كان غير مسلم. فهذه السائلة تقول، وسائل ولا سائلة؟ فهذه السائلة تقول: هل لها من الحقوق على أبويها المسلمين من شيء؟ نقول: ما دامت قد اختارت الكفر على الإسلام، فلو أن الأبوين امتنعا عن أداء النفقة أو أوصيا بشيء تحرم أو تمنع منه، فذلك مشروع وسائغ. ومعلوم أن المواريث التي قسمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، إذا كان الولد كافرا فإنه لا يرث من أبويه المسلمين. لذا فتنصح هذه المرأة بأن تدخل في السلم كافة، وأن تدخل في دين الإسلام، لتأخذ الكرامة بهذا الدين أولا، والحقوق من والديها ثانيا. أما إذا منع الوالدان هذه الفتاة حقوقا مما يستحقه الأبناء المسلمون، فإنهم إن شاء الله غير آثمين.
The parents would not be held accountable for not spending the same on their disbelieving child as they would be in spending on their believing child. For not spending is something that is permitted for them as a way of punishing or bringing her closer to the ideals that they wish, as a way of punishment. And also we notice that inheritance is not given from a Muslim family to a disbelieving lineage. if a Muslim man passes away and his family is non-Muslim, they would not be permitted to take from his inheritance. And also, if they pass away, he would not be able to take from their inheritance, as is mentioned to us in the Ahadith. The Sheikh also adds to his answer that if the parents see that if they are easy with her and give her from their wealth and that they spend on her and this will bring her closer to Islam, let them do so. But if they see that the person is using their wealth in the disobedience of Allah, they would not be fulfilling this action. And also the Sheikh points out, let us advise this non-Muslim to first gain the honor of Islam, and then she will be able to gain the wealth of her parents and the help of her parents, inshallah.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنظرة إليكم الآن وجدناكم كالرجال الذين في الحرم الشريف، منكم من أقع ومنكم من تحامل على يديه إلى الخلف ومنكم من نام على جنبه فتعبتم، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وعليكم. وما زالت اللقاءات إن شاء الله مفتوحة، وبقية الأسئلة تستوفى فيها بإذن الله تبارك وتعالى. فوفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم وجعلكم جنودا للإسلام عنه مدافعين وبه عاملين، وبارك الله فيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
The Sheikh concluded, by saying, we have noticed that you have become tired, and so have we. So we will end now, inshallah, and we will have many more classes with you, inshallah, tomorrow, where we will answer your questions, inshallah. And we conclude by saying, may Allah subhanahu wa ta'ala make us and you warriors who stand up for His cause and fight in His way, and our way of giving victory to His religion, and may peace and blessings be sent to our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
اليك الحمد لله
ان شاء الله we will be praying shortly. It will not be like tomorrow. We will make the iqama soon inshallah due to the wish of the shaykh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاحبه في ختام لقائنا بكم واسال الله ان يهيئ لنا ولكم موعدا لنلتقي مرات ومرات. أحب أن أقول كلمة قصيرة في دقيقتين، وهي أن زيارة هذا اليوم لجمعية أهل السنة ومسجد أهل السنة قد جدد في نفسي أملا لنجاح الدعوة الإسلامية في الولايات المتحدة. لا أكتمكم القول أنني في زيارات عديدة كنت شبه متشائم أو غير متفائل تفاؤلا كثيرا لما رأيته من محدودية الجهود الدعوية وعدم أثرها في أبناء الوطن الأمريكي نفسه. أنا أحترم كل الجهود التي يقوم بها الإخوة القادمون إلى أمريكا من عرب وغيرهم، ولكن قناعتي أن المهاجر سيعود يوما ما. أما المواطن وابن الوطن الذي نشأ في هذه الأرض وعرف بيئتها وعرف كيف يتعامل مع أهلها، حينما يحمل الإسلام هو بنفسه ويدعو الناس، فإن ذلك يكون بإذن الله توطينا للإسلام وانتشارا ونموا، يجعل الله عز وجل الناس يدخلون في دين الله أفواجا بمنه وكرمه ثم بأسبابكم أنتم. لي رجاء وأمنية والتماس ودعاء، رجائي منكم أنتم يا أبناء هذا المجتمع الأمريكي الذين ولدتم فيه وعشتم فيه وتنتسبون إليه بجنسيته، أسألكم بالله أن تضاعفوا جهودكم في دعوة الأمريكيين أنفسهم إلى الإسلام. أسألكم بالله، ومن سألكم بالله فأجيبوه، أن تضاعفوا جهودكم في دعوة الأمريكيين أنفسهم إلى الإسلام، فإن هذا هو النجاح الكبير في الدعوة إلى الله في هذه البلاد، وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله. The Sheikh said, I conclude my visit with you in this day, and he will not be with us tomorrow, so he is leaving us a sincere advice from him and saying, after having visited you in this masjid and in this conference, you have renewed my hope that Islam will begin to thrive in the United States of America. On my many previous trips, I was not as impressed as I was this time around. And he says it is of great love that he sees that the Muslims who have accepted Islam from the indigenous people themselves are beginning to take the weight of da'wah and ordering what is good and forbidding what is evil. And this was not the way it was before. Before it was those who came as Muslims from other countries to call people to Islam. Now that you are in this country, born and raised, know the language, know the attitude, know the culture, use it as a weapon for Allah subhanahu wa ta'ala to attract those whom you can to the truth of a tawheed and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, I leave you with a final request, and I ask you by Allah, أستحلفكم بالله, and when one asks you by Allah, you should answer him and accept it from him. He says, I ask you by Allah to multiply your efforts many times over in struggling to bring more of people who will replace you and be like you in the efforts that you are performing today. Go out and bring your families, bring your people who have not yet found the truth of Islam, so that they may benefit from that which you have benefited from. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In behalf of all the Muslims that attended today, on behalf of myself, I would like to show my gratitude and my appreciation to both Sheikh Saad al-Brik and Sheikh Sayyid Abdul Halim. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them for their effort. The best I can say, because this is all what we can extend to say, Jazakumullahu khaira. And we praise that Allah rewards him as well as all the shuyukh. We appreciate the visit and we're looking for more visitation from them inshallah. Also, I would like to take this opportunity to remind my brothers and sisters about the coming conference in July. In July, 2nd, 3rd, 4th of July, we asking all the Muslims who adhere to the Book of Allah, to the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the people who are the minhaj of the Salaf, male and female, to show up here in that meeting, which is going to be in 4th of July. In the 3rd of July, inshallah, after Salat al-Zuhr, the Amir of the Da'wah Salafiyah and the Salafs, inshallah, Brother Muhammad Said Adli will be addressing the Muslims here. We are not going to have a lecture. The 2nd and the 4th will be for lectures. The Saturday after Salat al-Zuhr will be for the purpose of the Amir to talking to the brothers and sisters to put together a agenda, to put a program, to set up a goal for ourselves, how we can move forward with this da'wah. I call upon all of you to spread the word. By the 3rd of July, we'd like to have 2,000 Muslims in this masjid, inshallah. Again, Jazakumullah khairan, all of you, and I repeat my thanks and my appreciation to both Sheikh Saad and Sheikh Sayyid. May Allah bless them, Jazakumullah khairan, and may Allah subhanahu wa ta'ala give all of them a safe return, inshallah. أصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة الحضور أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الشيخين الشيخ سعد البريك والشيخ سيد عبد الحليم. لا أستطيع أن أقدم أكثر من جزاكم الله خيرا وجعل الله تبارك وتعالى ذلك في كفة حسناتكم يوم القيامة. And I have a special request to all the brothers. Don't please disturb the sheikh. Give them a break. Give them a break. And they have to rest. جزاكم الله خيرا. الرجاء من جميع الإخوة عدم مضايقة الشيوخ بالأسئلة وأعطوهم بريك. جزاكم الله خيرا.